بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا البارحة بعض الأشياء المعينة على الفهم، فهم العلم، من ذلك المطالعة والتكرار والمذاكرة واستعمال الحواس استعمالا صحيحا، السمع والبصر، فإن من أحسن الاستماع أحسن الفهم. ولهذا نجد في القرآن الكريم كثيرا ما يقرن ربنا تبارك وتعالى بين هذه الثلاث الحواس. ما هي؟ الفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذن هذه إذا عملت بالشكل الصحيح حصل النفع العظيم. السمع والبصر إذا استعمل استعمالا صحيحا حصلت الثمرة على الفؤاد. قال الماوردي رحمه الله: وإن لم يفهم معاني ما سمع. الآن سيتكلم عن أسباب عدم الفهم، كما تحدثنا البارحة عن بعض أسباب الفهم، الآن سنتذاكر بعض أسباب عدم الفهم. قال: وإن لم يفهم معاني ما سمع كشف عن السبب المانع ليعلم العلة في تعذر فهمها، وليس يخلو السبب المانع من ذلك من ثلاثة أقسام. إذن مرد هذه الأسباب إلى ثلاثة أقسام أسباب عدم الفهم: إما لعلة في الكلام، السبب الأول علة في الكلام، في الكلام نفسه، الكلام ما يكون واضح، يكون غريب، إما لعلة في الكلام، وإما علة في المعنى المستودع في الكلام، إما علة في الكلام أو في المعنى المستودع في الكلام، أو علة في السامع، أو علة في السامع. ما هي هذه الثلاث العلل الأسباب؟ ها، أحسنت، هذه أسباب عدم الفهم. الآن أيضا سيشرح لنا، سيبين لنا ما هي أسباب العلة أو وجود العلة في الكلام، وما هو سبيل التخلص من وجود العلة في الكلام. قال: فإن كان السبب المانع في فهمها لعلة في الكلام لم يخلو ذلك من ثلاثة أحوال، لم يخلو من ثلاثة أحوال. إذن سبب وجود العلة في الكلام ثلاثة أسباب تحت هذا الجزء الواحد: إما لتقصير اللفظ عن المعنى، يكون المعنى كبير واللفظ صغير، مثل ما تأتي الإنسان طويل وتفصل له ثوب قصير، شوهه يكون معور، ليس بلائق أن يلبس هذا الثوب الذي هو على غير جسمه. فأحيانا يكون المعنى فخم وضخم وكبير، ويأتي الإنسان يستخدم له بعض الألفاظ المستهجنة الصغيرة فلا تفهم، لا تفهم عنه. إذن إما لتقصير اللفظ عن المعنى، المعنى كبير واللفظ إيش؟ واللفظ صغير، فيصير تقصير اللفظ عن ذلك المعنى سبباً مانعاً، سبباً مانعاً من الفهم. طيب، سبب هذا التقصير من المتكلم نفسه الذي ما يحسن الكلام، سبب هذا التقصير من أين جاء؟ المتكلم ما عنده وزن، مثل الذي ما عنده خبرة بتفصيل الثياب، يأتي يفصل لك ثوب على غير جسمه، العلة في قلة القماش ولا العلة في الخياط؟ خياط، لو كان ماهرا لفصل لك ثوبا على قدر جسدك. إذن الملام عليه. إذن المتكلم إذا تكلم بكلام وقصر في كلامه فالخلل منه، وهذا الخلل ينتج من أحد أمرين، هذا الخلل ينتج من أحد أمرين: إما لعي في الكلام، عي في المتكلم عنده عدم فصاحة وعدم طلاقة في الكلام، أو المتكلم نفسه بليد. المتكلم نفسه بليد. مثال العيف في الكلام، وهذا معروف عند العرب، رجل كما في كتاب مجمع الأمثال للميداني وكتاب أسرار البلاغة وغيرها من الكتب، رجل من العرب يقال له باقل من قبيلة طي، وقيل ربيعة، رجل اسمه باقل، حتى ضرب المثل به بالعي، يقولون أعيا من باقل وأخطب من سحبان وائل، يفسرون أو يشبهون الفصيح بسحبان وصاحب العي بباقل. تدرون ما قصة باقل هذا؟ خرج ذات يوم يشتري ظبيا، فبينما هو يمشي في الطريق لقيه أناس قالوا ما شاء الله يا باقل، بكم اشتريت هذا الظبي؟ ويريد أن يتكلم لكن ما يستطيع يتكلم، عي عنده، حصر في الكلام، وهو كان قد اشتراه بأحد عشر درهما، فأطلق اضطر أنه يطلق الظبي، ففعل هكذا، ركزوا معي، ها هذا عشرة والحادي عشر لسانه، ما استطاع أن ينطق أحد عشر، ففك الظبي هكذا أشر عشرة، وين الحادي عشر؟ اللسان، أخري لسانه، أطلق الظبي ثم شرد عليه ذلك الظبي، فحتى قالوا أعيا من باقل. فهكذا بعض الناس عي، ما يستطيع يتكلم أبدا، هيكثر الفأفأة والتأتأة وغير ذلك من الأساليب، أساليب الحصر في الكلام والعي في الكلام. يقابل ذلك الإنسان الفصيح البليغ الذي يتكلم بما يريد عما يريد، ويطاوعه البيان وينساب معه انسيابا، ولا يعصه ولا يخذله وقت الحاجة. عرفنا قصة باقل؟ إيش قصة باقل هذا؟ ها؟ ضيع الظبي، اشتراه بأحد عشر درهما، وسئل في الطريق بكم اشتريت، فأشار بيديه بأصابع يده وأخرج وأدلع لسانه ليعبر عن العدد الحادي عشر، فضرب مثلا في العي. هذا باقل. إذن هذا السبب الأول، إما أن يكون لعي في المتكلم، وإما بلاده في قلة، نعم من بلادته وقلة فهمه، يكون المتكلم نفسه لا يفهم فيما يتكلم به، يتكلم بالكلام وهو لا يفهمه، ربما يقرأ الكلام ولا يقرأه على الوجه الصحيح. أذكر ذات مرة حضرت مسجد في صنعاء، هذا ما هي قصة أقولها على سبيل الدعابة، لا أنا حضرتها المسؤول عن كلامي، وأحدهم من هؤلاء أصحاب الكتاب الذي بعد الصلاة يقرأ للناس، فأخذ الكتاب رياض الصالحين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة لبن من فضة ولبن من ذهب، ويقرأ ويقول يعني معنى لبن من فضة يعني من شدة البياض، فسر أصلاً، هو أصلاً نطقه خطأ، فهو يريد أن يشرح للناس لأنه في موقع إيش؟ التعليم، ويدرسهم كلمة بعد العصر كأني أراها الآن المدرس أمامي رأي العين، فجعل يشرح، قد أخطأ في النطق وجعل يشرح، قال معنى لبن من فضة ولبن من ذهب يعني من شدة البياض، إنها بيضاء. فلما أكمل قلت له يا فلان اقرأ الحديث، قال لبن من فضة ولبن من ذهب، قلت أعد، كررها ثلاث مرات، قلت لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أنا أجزاك الله خير. الشاهد بعضهم يكون الناتج والسبب هو البلادة في النطق، وذكرت لكم ما ذكر عن ذلك الخطيب الذي خطب بكتب الكتاب من خطب البيحاني، الزنا عم والبلاء عم والربا طم، هو البيحاني يقول هذا الكلام، البلاء عم يعني انتشر، والزنا عم، والربا طم يعني سيطر على الناس، طبعا بليغة. فصاحبنا كيف قرأها؟ قال الزناعم والرباطم والبلاطم 51 51، يعني كأنه في سوق حراج يحرج. فالشاهد أحيانا يكون السبب من المتكلم نفسه. الحالة الثانية أن يكون لزيادة اللفظ عن المعنى، يعني عكس الأول، السبب الأول في عدم الفهم أن يكون اللفظ قصير عن المعنى، السبب الآخر أن يكون اللفظ زائد عن المعنى، اللفظ زائد عن المعنى، فتصير الزيادة علة، مثل أن الإنسان يلبس ثوبا ويجره فيمسح به الأرض فيذم على ذلك. فهم يقولون الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، لا تجعل القالب هو الشيء الذي يحيط بالمربع الذي يحيط بالشيء، فاجعل اللفظ قالب للمعنى، داخل المعنى داخل اللفظ مكتمل، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان، إلا نقصان يكون غرض بلاغي خاطب طبقة من الناس، كما في قصة يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك. يزيد بن الوليد بن عبد الملك لما بويع الخلافة بلغه أن محمد ابن الوليد متردد في البيعة، بيعة لأخيه، كتب له كتابا قال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يزيد ابن الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى محمد، أما بعد فإنه بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإذا وصل إليك كتابي فاثبت على أيتهما شئت والسلام. اختصر له المقال، وصله رسالة تهديد بأسلوب بكلام موجز، ومعناته ما في داعي تتردد ولا شيء، لا تقدم رجل وتأخر أخرى، ثبت، إما ثبت على البيعة حتى يعرف سبيلك أنك طائع وأنك مبائع، وإلا أثبت على الرجل الأخرى حتى يعرف أنك خارج عن الطاعة حتى يعرف سبيلك. أحياناً تأتي الكتب التي يخاطب بها طبقات الملوك والذين يفهمون الكلام وإيجاز الكلام، ما تخاطبه مثل تخاطب سوقة الناس وبسطاء الناس، لكل شريحة من المجتمع أسلوب خطاب تتخاطب معهم، ليس كل الناس تخاطب معهم على درجة سواء. تأتي إلى امرأة عجوز تخاطبها بلسان الفصاحة والبلاغة وتريد تركب أساليب البيان كلها عندها. ولهذا زهير بن أبي سلمى الذي يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، كان له جارية يقال لها رباب، كان يخاطبها على قدر عقلها، يقول: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. الآن هذا عند رباب أفضل لها من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، أنا ما تفهم اللغة الأولى وتفهم اللغة الأخرى، فهو يخاطبها على قدر مستواها. والإنسان إذا أتى بغريب الكلام الذي لا يفهم ينعكس عليه تماماً. ذكروا أن رجلاً مرضت أمه وأراد أن يقول للناس: أدعو لأمي مريضة، فذهب كتب رقعة على الباب الجامع الأموي في دمشق الذي قد طهره الله من النصيرية والحمد لله، كتب رقعة على باب الأموي مسجد الأموي: أدعو لامرأة انقحلت منيت بأكل الطرموق أصيبت بالاستعصال والاستمصال، فادعوا الله لها أن يمن عليها بالإطرغشاش والإبرغشاش. فهمتم شيء؟ فهمتم شيء؟ فكان من يأتي يقرأ هذه الرقعة يلعنه ويلعن أمه، لأنه ما واضح إلا اسم أمه فقط. فقال له: ما لك؟ قال: فسر لنا كلامك. قال: أدعو لامرأة انقحلت أي مرضت منيت بأكل الطرموق أي الدبة، فأصيبت بالاستعصال والاستمصال أي أصيبت بالحمى والإسهال، فادعوا الله لها أن يمن عليها بالإطرغشاش والإبرغشاش بالصحة والعافية. قالوا: طيب ليش ما؟ لماذا لا تقول هذا الكلام؟ فلا يتعمد الإنسان وحشي اللغة وغريب الكلام فيقع فيما لا تحمد عقباه. إذن الزيادة عن المعنى زيادة اللفظ، وهذا بالإكثار، وهم يقولون: قل ما سلم مكثار أو أقيل له عثار. المكثار في الكلام الذي لا طائل تحت أحيانا يبقى يردد، يريد يحدث عن شيء واحد فيكرر يكرر يكرر، طيب انتقل، بعضه يأخذ معلومة واحدة ويبقى يكررها مرات وكرات كثيرة، وهذا من العي. قلما سلم مكثار أو أقيل له عثار. الحالة الثالثة وبها نختم في هذا الدرس، قال: الحالة الثالثة أن يكون لمواضعة يقصدها المتكلم بكلامه، فإذا لم يعرفها السامع لم يفهم معانيها، يعني قصد أن يتنزل بكلامه لمواضعة، يعني تنزل. أحياناً قد يتنزل الإنسان إلى طبقة عامة الناس حتى يحدثهم بما يعرفون. في صحيح البخاري معلقاً وموصولاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد من تحديث الناس بما يعرفون، حدث كل طبقة من الناس كما أسلفنا باللغة التي تعرفها. قال: أن يكون مواضعة يقصد المتكلم بكلامه، فإن لم يعرفها السامع لم يفهم معانيها، وإما لتقصير اللفظ وزيادته فمن الأسباب الخاصة دون العامة. نعم، وأما تقصير اللفظ وزيادته فمن الأسباب الخاصة دون العامة، لأنك لست تجد ذلك عاما في كل الكلام وإنما تجده في بعض. نعم، قد يكون هذا من البلاغة تقصير. فإن لم يعرفها السامع لم يفهم معانيها. الشيء الذي لا يعرفه السامع لا يفهم معناه.
والحجة على المتكلم.
الحجة على المتكلم. نعم، هو المتكلم كالرسام. المتكلم كالرسام يطلب منه أن يرسم صورة معينة، الألوان عنده واللوحة عنده، فعلى قدر مهارة البسام الرسام يرسم تلك الصورة فتبدو حسنة أو قبيحة. فإذا الخلل منه، فإن كان ماهرا بالرسم وضع الألوان في موضعها المناسبة حتى بدت صورة مرغوبة، وإما أن يخلط في الألوان وفي الرسم فتبدو صورة مشوهة. إذن لابد أن المتكلم يراعي أحوال السامعين ويتعلم الكلام كما يتعلم الاستماع. وهناك كتب متخصصة في أسلوب الحوار والكلام وأسلوب الإلقاء وأسلوب الخطابة، كتب المحاضرات والمناظرات والمنافرات وكتب المجالس وكتب المقامات، هذه كلها تعطي الإنسان ملكة في الكلام حتى تستطيع أن تعبر عن الموضوع الواحد بأكثر من تعبير وبأكثر من أسلوب، والعلم بالتعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.